الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند الباب 37 من اختلاف الحديث للامام الشافعي رحمه الله، باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف. قال الربيع، قلنا أن الربيع راوي هذا الجزء للشافعي رحمه الله، قال الشافعي رضي الله عنه: قال الله عز وجل، أو قال الله جل ثناؤه في صلاة الخوف: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الآية، قال رحمه الله: قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن يزيد ابن رومان، عن صالح ابن خوات، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاء العدو، وجاء أو وجاء العدو كلاهما، فصلى بالذين معه، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة، ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو، أو وجاء العدو يعني تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يعني الباب ده محتاج تركيز لنرى هذا الباب، ثم الذي يلي اللي هو كسوف وخسوف كسوف الشمس والقمر. أولا، الإمام ذكر الآية ثم اختار حديثا من جملة المرويات في الباب وأعمله وقال به، ركزوا معي، أعمله وقال به. لماذا اختار هذا الحديث بالذات وعمل به دون غيره؟ مع بعض الأحاديث التي تقارب ما أعمله مع الآية، الدلالة دي إخواني بتنبه طالب العلم وترشده إلى أحد الأوجه التي قال بها إمام من الأئمة. لماذا قال بهذا وأعرض عن هذا؟ يعني وجهة نظر إيش في أنه أعمل ده دون الآخر، مع ثبوت الجميع. فهنا جاب الآية وبعدين اختار من جملة المرويات في الباب حديث اللي هو خوات ابن جبير الأنصاري. طيب ننظر في الحديث أولا. الإمام الشافعي رحمه الله قال أخبرنا مالك، يبقى شيخ مالك. أصل الحديث هذا أو الحديث هذا تبت تمامه عند البخاري ومسلم وغيرهما من طرق عن مالك، فالحديث مداره على مالك، كتابة بن سعيد والقعنبي وذا الشافعي وغيرهم عن مالك به. عن يزيد ابن رومان، يزيد ابن رومان المدني ده من الثقات، من رواة الجماعة. ومالك غالبا لا يروي إلا عن ثقة من أهل المدينة، قلت غالبا، ودي كان في بحث قديم أذكره كان قام به أخونا الشيخ محمد عوض في أثناء دراستنا للعلل الصغير الترمذي، وكان لمح بذلك الإمام ابن رجب رحمه الله، فأغرينا بحثا قام بأخونا الشيخ محمد عوض جزاه الله خيرا ومجموعة كبيرة قام بها، ووجدنا كما قال ابن رجب بالفعل يعني نصائح كل جمهور الرواة الذين روى عنهم مالك من أهل المدينة كلهم ثقات بتتبع تراجمهم. وإذا قلت غالبا ينظر أن يكون الراوي ينزل على رتبة الثقة بقليل أو مختلف في توثيقه من الدرجة الأولى أو في توثيقه من الدرجة الثانية كأن يوصف بالصدوق. فهنا عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات، صالح ابن خوات ابن جبير الأنصاري المدني، يبقى مالك مدني، يزيد ابن رومان مدني، صالح ابن خوات مدني، وهو صالح ابن خوات ابن جبير الأنصاري المدني، ده من طبقة رب مرات الجماعة أيضا. ليه أنا قلت هذا؟ لأنه الإسناد الذي اعتبره الإمام الشافعي قال عمن صلى مع النبي، عمن صلى مع النبي، طبعا اللي صلى مع النبي صحابي قطعا صحيح أو لا معايا؟
صحيح يا دكتور صحيح.
فهو صحابي، والصحابة وجهالة الصحابي لا تضر،
لا تضر،
لا تضر كما هو مقرر مرات والحمد لله. طيب يوم ذات الرقاع، وذات الرقاع ده من جملة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم اللي وقعت في السنة الرابعة أو الخامسة من الهجرة، قيل كان بعد الخندق، قيل بعد خيبر، قيل بعد إجلاء بني النضير على أقوال، والأظهر بعد خيبر لما جاز به البخاري رحمه الله ورضي الله عن الجميع. فالمقصود ذات الرقاع على اختلاف باب اسمها على معان، هل هي اسم محلة، هل هي لأجل أن الصحابة كانوا يربطون أقدامهم نتيجة الجراحة التي أصيبوا بها إلى آخر، أيا كان الاسم اللي عنينهم أن غزوة وقعت في العام الذي ذكرته، وفي من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف على الوجه الذي ذكره الشافعي واختاره. وخوات من الأصحاب اللي هم المقلين في الرواية، المقلين في الرواية ده ما سنة 40 من الهجرة، لم يخرج له أحد من الستة فيها، يعني ليس له رواية في الستة، وإنما خارج المصنفات المشهورة لهم في الستة ما حصلش. تمام، ده بالنسبة لي له. عاش طبعا حد 74 سنة تقريبا، ده من اللطائف في الرجال. شو بقى الكلام هنا؟ طيب النص ده اللي اعتمده عبد الغني المقدسي، هتقول لي عبد الغني المقدسي طيب بتمامه عمن صلى، لما يذكرون اسم اصحابه، وده الملمح حتى لا تقول ان دخول المخرج له حديث الصحيحين بنفس بتمامه وشحمه ولحمه مضاره على مالك بنفس السياق بنفس الاداء عمن صلى. طيب الإمام رحمه الله تعالى بالإسناد الذي بعده، ودي بقى هيبقى هنا اللطيفة الإسنادية، ودي الحمد لله ذكرتها مرات، أراد أن يقول إنه الصحابي هنا هو خوات والد صالح، لكن الملمح اللي أخذ به الشافعي ركز بقى معي، أعمل الصحيح الذي لا شك في صحته ومتانة وحفظ رجاله، قال أخبرنا من سمع، هذه أول نقطة، أخبرنا من سمع عبد الله ابن عمر اللي هو العمري، عبد الله ابن عمر بن حفص اللي هو الضعيف، عن أخيه عبيد الله ابن عمر اللي هو العمري اللي هو الثقة الثابت، عن القاسم ابن محمد، عن صالح ابن خوات، عن خوات ابن جبير الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا يخالفه، يعني كأنه بيقول نفس السياق. طيب ده إسناده ضعيف، طيب إسناده ضعيف ما دام قال مثله ولا يخالفه، يبقى هنا استدل الشافعي رحمه الله بأنه الصحابي الذي أبهم اسمه في الرواية الأولى جاء مصرحا به في هذه الرواية، لكن التصريح جاء من طريق مين؟
العمري.
نعم
جاء من طريق ضعيف.
أحسن، يبقى هنا لو لكم تذكرون أنه الاستدلال بالضعيف في محل الصحيح ليكشف لي شيئا إما مبهما في إسناد وإما شيئا في متن يعني بيجوز الاستئناس به في بيان حكم إسنادي أو في حكم متني أنا وأنت نفهمه بالمفهوم، لكن لما يأتي من طريق ضعيف يمشي في الشواهد ويمشي في المتابعات ليس من طريق المطروق أو متهم، وأؤكد على هذا، فهنا يجوز اعتباره لأجل هذه الفائدة. يبقى هنا الإمام أعمل هذه القاعدة المهمة، إن يجوز الاستفادة من الإسناد الضعيف ليكشف لأمرا مبهما في الإسناد أو في المتن، مع أن الإبهام هنا لا يضر فأعمله وله ذلك، إنه المبهم هنا اسم صحابي ولا يضر فهو صحابي الصلى مع النبي، فهذه جزئية. طيب المتن مثله، ودي قرينة أخرى لإعمال الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، لكن إذا نظرنا من وجوه أخرى نجد أن هذا الإسناد مخرجه على القاسم ابن محمد عند البخاري ومسلم من طريق القاسم، عن صالح اللي هو ابن خوات، عن سهل ابن أبي حثمة عن رسول الله، يبقى جعل هذا الإسناد من طريق آخر عن القاسم ابن محمد، وسمى الصحابي سهل ابن أبي حثمة، لا يعني هذا أنه من طريق سهل فقط، قد يكون من طريق سهل وقد يكون من طريق خوات، ما في أي مشكلة. فلو اختلف على اسم الصحابي لا يضر، يعني يجوز أن يوضع في مسند خوات ويجوز أن يوضع في مسند سهل، لكن عندما تأتي الرواية عند الاحتدام والاختلاف والاستضام بالتأكيد هترجح رواية سهل ابن أبي حثمة، ولا يعني وقوع الضرر على الرواية التي أبهمت ذاك الصحابي وعرف من طريق ضعيف، وتدور مشكلة حول القضية هذه وليست بمشكلة ولا قضية إن شاء الله، لأن الصحابة كل الصحابة عدول سواء كان في مسند سهل أو في مسند خوات لا يضر، فالحديث صحيح ولا شك في صحته. هذه اللطيفة التي أردتها. قال الشافعي وأخذنا بهذا الحديث في صلاة الخوف إذا كان العدو، ركزوا معي، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة أو في جهتها ولكنهم غير مأمونين، يبقى إما في جهة القبلة في غير جهة القبلة أو في جهة القبلة وغير مأمونين أيضا. يبقى هيصلي بجزء وجزء بيحرس على الانفراد، وبعدين يخلص بالطائفة الأولى ثم تأتي الثانية حملة السلاح حمية أو حارسة. ده اللي أراده الإمام من هذا الخبر، إنه قال إنه الفئة اللي أطفلت تصلي ويحرسها من يحملون أسلحتهم أدق وأوثق من الذين يصلون بأسلحتهم. فالطائفة التي تصلي ومحروسة بطائفة أخرى هيجي عليها الدور في الصلاة واقفين بمجرد أنهم حملوا السلاح، ده هتكون أقوى من الذين يصلون وهم يحملون أسلحتهم. صلى بالأولى ثم صلى بالثانية إلى آخره. وده وجهة نظر الإمام رحمه الله تعالى من الأخذ بظاهر الآية كما سيأتي في الصفحة اللاحقة، وأخذ أيضا بهذه الرواية، قال أو على قوله أنها موافقة لظاهر الآية. يبقى قال أخذنا بهذه يعلل لأخذ بالرواية دي من جملة الروايات كما يأتي الإرشاد إليه. إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها ولكنهم غير مأمونين، لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته القرآن. يبقى ده تعليل ليه بنقول أنت أخذت بدين. وهنا إخواني من باب يعني هي خارجة بسيطة، وأنا بكلم بعض إخواني اللي هم من أهل الأثر وإخواني الحضور، إنه لو تذكرون الإلزامات والتتبع صح للدرقطني على البخاري، قلنا التتبع دي ليه طريق وليه هيئته، وقلنا كان في عمل قديم فيه أكثر من 70 حديث أغريناه وغدنا الإنصاف كله مع البخاري ومسلم، والمتنازع فيه البخاري ومسلم مصيب فيه وليس وجها للدرقطني رحمه الله. وده انه برضو بنقول مجرد اشاره، ما جيت بقى واحد من المساكين اللي قاعدين مع نفسهم كده في الكنبه يقول والله دي من الاحاديث المنتقده على البخاري ومسلم، يخيبك. لو واحد من اهل الاثر مش هيقول الكلام ده، بتبقى عيب خطيئه في حقه، لان ليس كل من انتقد منتقدا يسلم له ابدا. ان كان من طلبه الاثر والعلل الى اخره هينقح ويشوف الانتقاد ده يمشي او ما يمشيش، والحمد لله ده واضح لنا على سنوات سبقت. واما بالنسبه للالزامات هي مجمله في كلمه واحده، ودي الفرع اللي انا خرجت بيه، انه بيجي يقول انت ليه يا بخاري خرجت لاحمد مثلا احمد ابراهيم عن احمد البزاري عن صبر عبد المجيد، مع انه نفسي دي موجوده وما خرجتهاش ليه؟ اللي هو انا لازم انا خرجت سلسله وخلاص، مش شرط اخرج لهذه السلسله في كل موضع او ان اكثر منها. انا انتقدت منها ما يلزمني وضغط الاخر، انا حر، دي معناها كده انا حر. طب هنا الان بيقول يا امام الشافعي ليه انت اخذت بالطريق ده او بالاسناد ده من او بالحديث ده من جمله 12 آسف من جملة 11 فيها بحث طبعا طويل في بدر التمام في عمدة الأحكام، من جملة 11 أصدهم لك سردا من بدر التمام. ليه خد بدي؟ قال أنا أخذت بيها للآتي. ده التعليل بقى هو ليه أمام أنت ملزم تأخذ بكل الورد ده، إذ كله جائز معمول به تمام، عدا طريق او حديث ابن مسعود ده ضعيف لكن نشهد لهما في الباب، كله بعد ذلك صحيح حسن الى اخره. فكأني بقول يا امام لماذا اخذت بهذا؟ او يرد على من يقول كانه يعني كانه قد يقال لي لماذا اخذت. فالامام هنا يقول واخذنا بهذا وبدا يعلل من الوجهين. الوجه الاول انه اذا كان العدو في غير جهه القبله، طيب اثنين او في جهه القبله ويكون غير مامونين، الثالث أنه موافق للقرآن، أو هقول أنا بقى لظاهر القرآن كما سجلت الآية لاحقا. طيب قال الإمام رحمه الله، هو بس اللي هو قال وروي أو روى ابن عمر، روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف شيئا يخالفه، ربما بسم الله شيئا يخالفه يخالف فيه هذه الصلاة. روى أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، وجاه هكذا، كلاهما جائز بضم الواو أو بكسر الهاء يعني اتجاه العدو. فصلى بالطائفتان، فصلى بالطائفة التي معه ركعة ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة، فوقفوا بإزاء العدو. وبعدين وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فصلوا معه الركعة التي بقيت معه دي، ثم انصرفت وقامت الطائفتان معا فأتموا لأنفسهم، صلوا ركعة مع الرسول وبعدين بقي النبي صلى الله عليه وسلم، استأخروا وبعد تقدمت الأخرى صلوا الركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين أنهى الرسول صلاته وكل واحد تم النفس ركعة التي عليه، فكأنهم يحرصون أنفسهم حال الصلاة. ركز بقى هنا، ولذلك هنا قال روى ابن عمر عن ان اصلا في صلاة الخوف شيئا يخالف فيها هذا. يبقى هنا في حديث خوات طائفة بتصلي وطائفة بتصليش، ده المعنى بتحرص، ده هتكون اقوى في الحراسة من ان طائفة بتصلي تلبست بالصلاة وحمل السلاح بتحمي الاولى، وبعدين تقدمت الاخرى وتأخرت التي تمت فتحمي التي تقدمت. طبعا لا شك اللي بتحرص بدون صلاة اقوى من اللي تحرص بصلاة. ده ما اخذ الامام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولذا قال شيئا روى شيئا يخالف في هذا. لكن من يأخذ الحذر ويحرص الاخرى، كلهم يحرصون انفسهم بحملهم السلاح وهم يصلون تجاه العدو سواء وافق القبلة او خالف القبلة، يبقى ده وجه من وجوه اللي انا نظرت فيها لماذا صلاة الخوف بهذه الاختلافات، او اقول التنوع في هيئاتها من 11 طريق عن 11 صحابي، طبعا من طرق عن صحابة، كل صحابي قد يقولوا طريق او اثنين او اكثر، دي صبرتها كلها في بدر تمام شرع عمدة الاحكام، من حديث ابن عمر هذا، حديث سهل ابن ابي حثمة اللي انا اشرت اليه، جابر اللي هو ذكر الامام الان بعد خليل، ابن عباس، عائشة، ابو هريرة، ابو عياش الزرق الانصاري ذكر الامام الان على انه بوافق حديث خوات، ابن مسعود اللي اشرت اليه، حديث ابي بكر، حديث حذيفة، ومروا عنه من طرق وجاء في لفظة اقول ارشي له الان، وحديث عبد الرحمن ابن سمرة ده جاء من طريق موقوف، وهنا الوقف لا يضره، فهذه هيئة الصلاة لا تقال بالرأي أبدا، فهو في حكم المرفوع. طيب نشوف كلام الإمام عندك في الحاشية رقم بسم الله رقم 175، يبقى هنا الإمام أخذ الحديث أنه أخذ بالحديث المذكور وما في القرآن وما دل عليه، وهو الحراسة في مقابل العدو، وكون الحارس جماعة مقدم جدا على كونه فرضا أو واحدا، فأعمل القرائن والدلائل في تقوية مأخذه وفي بناء الحكم. يبقى أعمل القرائن والدلائل التي تقوي مأخذه في بناء الحكم. في الحاشية ذكر الطريق مالك عن نافع عن عباد بن عمر، ذكر الإسناد وذكر المتن. في نهاية المتن قال فإن كان خوفا، ركز من دي فيها فقه مهم جدا، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. ودي في إشارة فقهية غاية الأهمية، يعني أرشد إليها في نقاط الآن، مآخذ ومسائل مهمة من صلاة الخوف. يبقى قال إن كان خوف أشد من هذا يبقى حيصلوا رجالا قياما على أقدامهم فقط الإيماءات، هو واقف أو ركبانا راكبين مستقبلي القبلة أو غير مستقبل القبلة، على أي هيئة هم الصلاة تقام، الصلاة تقام ولا بد، على أي هيئة. الحديث من طريق نافع، من طريق نافع ده عند مالك، وبعدين مروي من طريق موسى ابن عقبة عن نافع به، ده عند البخاري ومسلم. من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع به، ده عند البخاري. من طريق معمر وشعيب من أصحاب الطبقة الأولى في الزهري عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عند البخاري ومسلم. من طريق فليح ابن سليمان عن الزهري عند مسلم به، تمام. وفي طريق موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوه، وفي آخره وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما أو تومئ إماء. يا سلام، الحمد لله. ده عند البخاري ومسلم، واللفظ المذكور لمسلم، وده لفظ اعتمده الإمام المقدسي في شرح العمدة. طيب نرجع لكلام الإمام رحمه الله الشافعي بإثر تعليقي على الرواية 195 عند حسب الترتيب عندك في رواية ابن عمر. قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل، ركز بقى، كيف أخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟ استفسار. فقيل لمعنيين، انتبه بقى هو ده الطالب والشيخ، تمام، التحليل. يبقى ممكن انه الامام مسألة ذكرت في مصنف من المصنفات ولم يذكر هذا التعليل او هذه المآخذ، أخذ بالرواية خلاص. أنت بقى دورك كطالب علم بسعة علمك واستقرائك كأنك تستدل للإمام بمأخذه، لماذا قال هذا وقال هذا. دي صبر بقى المرويات وسعة الاطلاع اللي حبول عليه واللي هو أصله الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لا سيما إذا كان المأخذ عندك من مكسر من التصنيف. لا يجوز أبدا أن تركز على مصنف واحد، ودي من المؤاخذ لي عند على كثير من المعاصرين الذين يركزون على مصنف واحد للأئمة دون الرجوع إلى بقية مصادره، وده خلل في مصدرية تلقي العلم. مدام الإمام مكثر يبقى تتبع المسألة عنده في في مصنفاته ودام هم جدا، يبقى اللي خليك تنظر في مصنف واحد وتعتمد عليه، لا انظر لقيت مصنفاته غالبا بيأتي بزيادات وتوضيحات في غاية الأهمية. وأنا فرع الذين يعتمدون يعني ليسوا من أهل الأثر ويعتمدون على مصنف واحد من مصنفات شيخ الألباني رحمه الله ونفعنا بعلمه، أقول لا يجوز هذا، وقلتها مرات يوم أن كان المعهد في المجمع، وقلتها في كثير من المحاضرات وفي خطب ودروس وأرب وأتبجح بهذا الكلام، لا يجوز له ذلك، وهذا من الافتئات على علم الشيخ رحمه الله. فالمتتبع لعمل الشيخ يجد أنه من الإنصاف فيه رحمه الله أنه كان يرجع عن الخطأ إلى الصواب، وقد يتكلم بشيء أصاب فيه ظنا منه فيوضح له بعض الطلبة فيرجع، وهذه من مناقب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن يضع أمامه صحيح الجامع وضعيف الجامع ويقعد يولد ويقوم عليه ويبيض عليه صبح وليل ويقول لك الشيخ قال كذا، ده هذه خطيئة في حقه. وبعض المصنفين أو لبعض الشيوخ المعاصرين التي ينتمون إلى الجامعات الحركية في الساحة الفكرية وليس لها منهجا منضبطا يسون عليه إلا الفكر، يرتكزون على تصنيفات الشيخ وحده، فيقولون على طول بيعزوا إلى إما الإرواء فقط أو يعزوا إما إلى الصحة فقط أو يعزوا إلى صحة الجامعة وضيف الجامع فقط، وده خطايا في حقهم. ونبهت على هذا يوم أن كنت أكون بشرح أو بالتعليق على اللي هو اسمه إيه الكتاب تماما منا ولا اسمه اللي شرح
منار السبيل يا شيخنا.
أي الإيه؟
منار السبيل.
إيه نعم صحيح.
ابن ضويان.
ده مشهور عند جماعة كده وقاعدين يبيضوا عليه. ما في غير صح ضعف تفاجئ طبعا انت على دراية بالمذكور. يقوم ارجع طبعا لأصل كلام الشيخ رحمه الله عليه، والله حد الله ما حصل الكلام، ارجع للضعيفة الشيخ ما حصلش، ارجع للصحيحة ما حصلش. فده طبعا من الاخطاء والافتات على الشيخ، وبالاخر الشيخ هو اللي شيل الليلة واللي شيلها له هو الظالم الذي افتأت على حق الشيخ ولم يعطي حقه. ده مجرد إشارة عفوا في هذا المدخل. هو من الشيخ الإمام الشافعي رحمه الله قيل لمعنين، أحدهما موافقة القرآن، أدي واحد طبعا كما تأتي الآية لاحقا، موافقة القرآن على وجه محتمل، ركز برضو لأن الآية محتملة على وجه محتمل، وده اللي قرره الإمام نفسه هنا على وجه محتمل. احنا قلنا ان النص اما ان يكون صريحا لا نقاش فيه، واما ان يكون ظاهرا له دلالة. ما دام انه ظاهر يبقى بيحتمل شيء وبيحتمل شيء اخر. انت صرت لاحد الاحتمالات والقرائن الدالة على تصويب احتمالاتك اذكرها تمام، وقد يكون ارى ايضا لتوجيه اخر لاحتمال اخر وعندي قرائن الدالة على هذا. هنا دي فايدة العلم والتوسع في العلم وما أخذه. فهنا يقول موافقة القرآن على أبزود بقول على وجه محتمل كما تقرير من الإمام نفسه، وأن معقولا فيه أنه عدل بين طائفتين، وأحرى ألا يصيب المشركون غرة من المسلمين كما يأتي في الصفحة اللي تليه. ده بيكون أقوى وأشد وأسد، شيء طبيعي إن هو لما يكون مجموعة بتصلي ومجموعة واقفة بدون صلاة للحراسة لا شك إنها أقوى، قال لما يكون اثنين بيصلوا وبعد كده حصل هجوم أو حصل بهم مكيدة الصلاة كلها تروح والكل هيخرج من ايه من صلاته، حتى لو حصل هذا فهو مأذون به من الناحية الشرعية ولا حرج بذلك. لكن اليوم اخذ بالاشد بالاسد والاقوى والراجح حسبما ذكر. فإن قال فأين موافقة القرآن؟ ذكر الإمام رحمه الله قال قلت قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. انتبه بقى هنجيب ظهر الآية. فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، برضو شال سلاحه، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يبقى هو ماسك سلاحه بيصلي برضو احتياطي، وطائفة ماسكة السلاح واقفة من غير صلاة على الاحتمال، على الاحتمال. ووجه المحتمل هنا قريب وأقوى للشافعي، مع أن محتمل الصنف الآخر إن ده بيصلي بطائفة حمل السلاح والتاني بأرض بيصلي خلفه وعلى الوجه ابن عمر الذي رأى الشافعية أنه يخالف حديث خوات، تمام. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا. ده وجه الظهور لاحتمال الشافعي رحمه الله، لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر ما ذكر الإمام رحمه الله. فلاعتبر دي ظاهرة في وجهة نظري واحتماله، ثم أيده بحديث خوات. قال الشافعي رحمه الله رضي الله عنه ذكر الله عز وجل صلاة الطائفة الأولى معه، قال فإذا سجدوا، قال فاحتمل أن يكون إذا سجدوا ما عليهم من السجود كله كانوا من ورائهم، يعني تم صلاتهم على هذا. بس سؤال إيه؟ قال فاحتمل، ما قدرش يقطع لأن ظهر الآية كده معاك. وبرضه ممكن يجي الآخر من جمهور أهل العلم يقول ومحتمل كذا، تمام. يبقى أصبحت الآن يقول اختلف في فهم النص. طيب إذا اختلف في فهم النص، المصير إلى أحد الأوجه الموجهة لإحدى الاحتمالات لابد أن يعضده قرينة دل على هذا الصارف. فالشافعي استدل بحديث خوات، والجمهور وغيره منهم يستدل ببقية الأحاديث الوردة في الباب، إذ كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 11 صحابي، تمام. يبقى هنا قال فاحتمل. طيب وجه الاحتمال عند الإمام، قال دلت السنة على ما احتمل القرآن من هذا، لأجل ذلك سار إلى حديث خوات ظاهر في هذا، فكان أولى معانيه، والله أعلم. ده كلام الإمام رحمه الله. وذكر الله خروج الإمام بالطائفتين من الصلاة ولم يذكر على واحدة من الطائفتين ولا على الإمام قضاء، يعني صلى بطائفة وبعدين خرج وصلى بالتانية وجه كملت التانية مع النبي صلى الله عليه وسلم كده أنها طائفة، وبعد كده التانية جات أتمت مع النبي أدو طائفة اللي هو بيسموه القضاء، يعني صلى مع واحدة وصلى التانية منفردة وبعد تبعا يعني قضاء وصلى بطائفة التانية مثل الأولى، ده بيسموه اللي هو سماه وعبر عنه الإمام بالقضاء. وهكذا حديث خوات. قال ولما كانت الطائفة الأولى مأمورة بالوقوف بإزاء العدو في غير صلاة، طبعا ده على ظاهر الآية، كان معلوما أن الواقف في غير صلاة يتكلم بما يرى من حركة العدو إرادته ومدد إذا جاءه فيفهم عنه الإمام والمصلون فيخفف أو يقطع، أو يعلمونه أن حركتهم حركة لا خوف فيها عليهم فيقيم على صلاته مطيلا لا معجلا، وتخالفهم الطائفة التي بإيزائهم أو بعضه وهي في غير صلاة، والحارس في غير صلاة أقوى من الحارس مصليا. ده وجهة نظر الإمام في أعمال ظهر القرآن بقرينة حديث خوات أو رواية خوات. فكان أن تكون الطائفة الأخرى إذا حرست الأولى صارت مصلية والحارسة غير مصلية، أشبه من أن تكون الأولى قد أخذت من الآخرة ما لم تعطها. وهذا يؤكد ما قلته فيما سبق والفوائد الآتية من كلام الإمام. هنا بقى نأخذ عدة فوائد. الفوائد الأولى في إعمال المصلحة والمفسدة من خلال الآية ومن خلال حديث خوات ومن خلال كلام الإمام رحمه الله، ومن جملة الفوائد التي نأخذها من صلاة الخوف الآن. يبقى المصلحة والمفسدة قاعدة، أخف الضررين قاعدة، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا قاعدة، اللي هو لما ذكرنا في بعض المجالس المعنية بالفروع الأصول، تمام، يفرق بين من تلبس بحكم شرعي وبين الادعاء قبل التلبس بالحكم الشرعي. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. إن هذا الدين يسر، ولكن السؤال الذي يطرح متى؟ ما خدش المقطع ده بس قول الدين يسر واسك وابدا اخرب، لا، ان تمم الخبر سددوا وقاربوا كما سياتي لاحقا. وفي حديث ابي هريره عند البخاري ومسلم سددوا وقاربوا، ها، القصد القصد تبلغوا، يعني تلبس بما لا غلو فيه، التلبس بما لا غلو فيه ولا تقصير، وده المراد من قوله وقاربوا. فالذي يفتئت على الشريعة بقوله إن هذا الدين يسر يسكت، ده خلل. إما إذا كان عن عمد فهو تزوير، وإن كان عن رؤية يراها بالقرائن فأهل مرحبا، وإلا فهو خيانة للاستدلال بالنص وتزوير فيه. إن هذا الدين يسر، ولكن سددوا وقاربوا، القصد القصد تبلغوا. هذه الروايات وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، ودي فيها فقه جدا في المسائل المهمة، لا سيما عند النوازل في المسائل العصرية. أيضا كذلك أعمل الإمام الشافعي رحمه الله في اختيار هذا الأدق والأحوط، وهذا من الفقه في أعمال المآل. بقول المآل وبعد النظر، وده أيضا من الفقه، وده يفرق بين الطالب وبين المقلد. فالطالب ينظر إلى حالتين، حالة كلامي أو حالة أقضيتي أو حالة فتوى، ينظر إلى حكم المآل وحكم الحال معا، مع أن المسألة قد تكون واحدة، ينظر في واحدة إلى الحال ثم ينظر في الأخرى مع نفسها مع شخص آخر إلى المآل. فالذي يفهم الكلام يجد الأمور عنده مختلط الموازين، لأنه لا يفهم طبعا، وده الثمن الغالي اللي بدراه في طالب العلم المتمكن على الأصول. يقول رحمه الله تعالى والحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير. هو المخالفة أحباب الكرام مش مخالفة يعني تضضية، لا، هو في الكيفية، يخالف في الكيفية، لكن كله ثابت عليه وسلم بيسمومه المخالفات المتنوعة في الروايات، اللي هم بيقول بقى يجوز للشيخ أو الطالب أن يعمل بكل هذه الآيات لثبوتها، فلا يجوز للدعاء بأنه أنني أضرب رواية بالأخرى، أو أن شفع قلب هذا لا يعني أنه ضرب بقية المرويات. كما قلت لك من طريق 12 من الصحابة أتت بطرق مختلفة، أبدا. يبقى اختلاف في كيفية العمل. نعم. قال والحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير تكون فيه الطائفتان معا في بعض الصلاة، ليس له محارس إلا الإمام وحده. يبقى كمل مع دي، وكل واحدة إدى كل واحد ركعة، وبعد كل واحد تم مع نفسه، أصبح الإمام وحده اللي بيحرس. مين يكون أقوى؟ الطائفة اللي هي حملة سلاح بدون صلاة تمام، ولا ولا الإمام وحده والطواف كلها بتصلي؟ لا شك وجهة نظر الإمام الشافعي أقوى من هذه، ولا يعني بطلان أخرى، لأن ده في إذن شرعي. لو الكل بيصلي بهذه الصورة لأمر يراه الإمام، ما فيش وقت للمجموعات كل يصلي. طب لو حصل غارة، لو حصل انتكاسة أو حصل شيء من اتجاه العدو، يبقى خلاص مأذون لك شرعا أن تخرج من صلاتك، ومن شاء فليتم ومن شاء خرج، حسب ما الضر الذي يأتي ويقره الإمام القائد للطائفة. قال رحمه الله: وإنما أمر الله عز وجل إحدى الطائفتين بحراسة الأخرى، والطائفة الجماعة لا الإمام وحده. برضو ده يعتبر قرينة أخرى، إن قال الطائفة وليس الإمام وحده، يعتبر دي من جملة ما علل الإمام رحمه الله. يبقى كده ممكن يكون علل بثلاث معان إضافة إلى المعنين الذي ذكرهما رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وإنما أراد الله عز وجل ألا يصيب المشركون غرة من أهل دينه. وحديث خوات بن جبير كما وصفنا أقوى في المكيدة وأحسن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي رحمه الله: فبهذه الدلائل قلنا بحديث خوات. يبقى يعلل للمعترض لماذا أخذت بهذا، ولا شك وجهة نظر قوية، لكن لا يعني هذا تضعيف الروايات الأخرى أبدا، ولكن هو رأى أن هذا أقوى عنده. والآخرون يقول لا مانع أن الكل بيحرص والكل بيصلي في وقت واحد، ولو قلنا أن الإمام له هذه ولو هذا حد من الرؤية وقوة الخطر الموجود في الميدان، أو حسب خداع العدو، أو حسب الوقت أو الزمان والمكان، فهذا كله يرجع إلى الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشافعي رحمه الله في الفقرة 196: قال وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله. طبعا هنا يعني يعترض على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلا أن يكون وقع للإمام من طريق لا يثبت، وإلا فهذا الخبر الذي ذكره الإمام هو عند مسلم. وأنا بعطيك عرض سريع في الباب، لأنه قد يكون الحديث ورد عنده أو سمعه من طريق الأصح عنده، وإلا فهو عند مسلم فهو صحيح عند غيره. ووجهه يقول أن الله صلى صلى بذي قرد بطائفة. طبعا دي غزوة من الغزوات، أو بيسموها غزوة الغابة. الشيخ أنس ما أدري خلص المهمة اللي تنحى عنها الأخ محمد راضي والأخ محمد جودة، ولا لا الشيخ أنس عشان نكمل السيرة.
حاضر يا شيخنا. حاضر يا شيخنا. حاضر. في يعني في اصلا في حاجات كده جبتها، كان رساله موجوده تكلمت في هذا الموضوع، فانا لسه ما شفتهاش حتى يا شيخنا والله، فهشوفها برضه ابلغ حضرتك.
هو حاليا في الدكتوراه يا شيخ.
يعني الله يعينه، يعني ما احنا قلت الموضوع مش محتاج فيه توسع، بس لانه مساله الصحيفه دي محتاج نضبطها، لانه في افتئات كثيره من المعاصرين لسماء اهل التاريخ ودخلوا فيها ما لا يحتمل، فعاوزين يعني ده يكون عملنا فيه، يعني ما بقاش احنا تابع لغيرنا او بنقلد غيرنا، بقى يكون عمل نتاكد من المرويات المذكوره واللي بيوافق بعضها بعضا، حتى وان جاءت من طرق ضعيفه بيبقى لها مخرج عندنا، واللي اتت بطريق فرض على ضعف اسنادها بتعزل من القضيه هي وحكمها. واضحه كده الصوره؟ ماشي؟
نعم شيخنا.
ما شاء الله يرضيك. طيب أن النبي عليه السلام صلى بذي قرد بطائفة ركعة، وقلنا الغزوة دي طبعا سنة 6 هجرية اللي بيسموها غزوة الغابة أو غزوة قرد، صلى بطائفة ركعة ثم سلموا، وبطائفة ركعة ثم سلموا، فكانت للإمام ركعتان وعلى كل واحدة ركعة. ده النص اللي هو يعني الإمام على كما قال إنه لا يبدأ أهل العلم الحديث، طبعا عند مسلم، وعندك في الحاشية 196 الصفحة 177 عندك في الحاشية تحت ذكر المحاشي جملة من الروايات، وأنا أديتك مجملها. حديث ابن عمر، سهل، جابر، ابن عباس، عائشة، ابو هريرة، ابا عياش، الزرق، ابن مسعود، ابي بكر، حذيفة، وعبد الرحمن ابن سمرة، زيد ابن ثابت، وغير هؤلاء. والمرويات عندك في اسفل الحاشية، روى ابو داود والنسائي، قال ده مخرجه على أبي عوانة عن بكير بن أخس عن مجرد بن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. ده واجب من وجوب عن ابن عباس طبعا، مروا عنه من طرق. التوجيه جمهور أهل العلم هنا بقى، يعني هنا أصبح الشافعي هنا ليس له وجه في التضعيف، إلا أن يقال ربما قال هذا على أن الرواية جاءته من طريق لا يثبت، وإلا فالإسناد صحيح عند مسلم ولا شك. وبهذا قال جمهور أهل العلم أيضا الركعة، لكن له وجهة نظر بأنه الصلاة ما تمشيش أبدا بركعة بأي حال، إذا لابد من التأويل أو التوجيه. كيف هذا؟ تأول الركعة على أن المراد ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاة الخوف. والجمهور على أنه لا يجوز الاقتصار على واحدة في حال من الأحوال أبدا، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين المرويات، كما قطع بذلك النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبهذا يوفق بين المرويات بعيدا عن التغرب وتضعيف رواية، وإن كانت لسيما وهي في الصحيحين البخاري ومسلم، لأنه جدير بالذكر الإشارة إلى رواية جاءت من طرق حديث حذيفة جاء من طرق ذكرتها في بدر التمام، فيها اللفظ اللي ذكرها عندك من محجي ده، قال فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. فإن كان الإمام يقصد هذه رحمه الله يبقى ده له ذلك، وبهذه تكون نكتة جيدة منه في العلل. فهذه اللفظة شاذة جاءت في طريق واحد من طريق من حديث حذيفة في قوله لم يقضوا، لعل الوقت إن كان يقصد هذه فنعم رد الإمام في هذه الحالة، ووجه من حديث ابن عباس. لكن بأقول الآن ما تقولش طب مواقف حديث ابن عباس ودواجب من حديث حذيفة يبقى ليه دي ما تشيلش بيه، اقول لا ما تجيش كده. ده الحديث عندنا صد الخوف مروية من طريق 11 صحابي، وزيد بن اسلم يبقى 12 زيد بن ثابت، يعني 11 او 12 صحابيا. وجه من وجوه رواية حديث حذيفة في اللفظة دي، وجه من وجوه حديث ابن عباس في وجه فيها هذه الكلمة، ولذلك قطعت بشذوذها. فإن كان الإمام يعني هذا فطبعا يبقى رحمه الله، وهذا دل على جزالتي وفقي في العلل من جهة شذوذ، زيادة الثقة من جهة النكارة، رحم الله الجميع. كل الوارد في صلاة الخوف أنها ركعتان مع اختلاف صورها أو كيفيتها وهيئاتها، عدا ما ورد في وجه من حديث ابن عباس كما أشرت، وتأول الجمهور الجمع بين الروايات على ما ذكرته. وأما لفظة ولم يقضوا كما في الرواية من حديث حذيفة فهي شاذة. نواصل كلام الإمام. قال وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث صلاة الخوف، انتبه بقى، مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد، ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. لا، إن كان بعض الإسناد يبقى إن كان الإسناد صحيح هيبقى النظر في المتن والمخالف في المتن، فإن كان يعني هذه اللفظة فوق كما قال، وإن كان يعني الصورة في حديث ابن عمر الذي عند أفواج من حديث ابن عباس عند مسلم، فهذا لا شك في صحته، ويبقى تأويل جمهور أهل العلم، وعندئذ نقول بصحة ما تأول الجمهور بعيدا عن رد الرواية الصحيحة. قال وروي في صلاة الخوف أحاديث لا تضاد حديث خوات بن جبيل. طبعا الحديث كما ذكرت عدد كبير، بدأ يجيب رواية جابر، رواية اللي هو أبو عياش الزرقي الأنصاري، يعني قريبة من حديث من رواية حديث خوات، أن جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببطن نخل أود نخلة، وده موضع بالحجاز قريب من مكة، تمام، ووقعت في سرير النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيها صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم، وهاتان الطائفتان محروستان، فإن صلى الإمام هكذا أجزأت عنه. وطبعا السياق مش كده في حديث جابر، فده عرضها هكذا الإمام ليس بطريق الرواية وإنما هو تلخيص لها، وده حديث جابر عند مسلم وغيره مطولا، وله طرق عن جابر من الصحيح ومنها الضعيف. قال الشافعي رحمه الله وقد روى أبو عياش الزرقي ده الأنصاري من أصحاب أن العدو كان في القبلة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفتين معا بعسفان، وعسفان طبعا ده موضع أيضا قريب من مكة، ما زال إلى الآن الاسم بحوالي 80 كيلو تقريبا، فركع وركعوا ثم سجد، فسجدت معه طائفتان فسجدت معه طائفة، وقامت طائفة تحرسه، فلما قام سجد الذين يحرسون، ويبقى فسجدت معه طائفة يعني وهي، وقامت طائفة تحرسه في الصلاة، وهو المعنى في الحديث في حديث ابن عمر السابق الذي اعترضه الشافعي بالمخالفة لحديث خوات. يقول الإمام رحمه الله، طيب هنا في إثري 198 اللي هو حديث أبو عياش الزرقي ده عند أحمد وأبي داود وابن حبان حاكم غيره حديث صحيح مطولا، وهنا أيضا عرض المصنف له تلخيصا وليس بطريق الرواية أيضا، تمام. هكذا نقول ده الإمام، لأن أصحاب النبي كانوا كثيرا، ده بيعلل أيضا لقبوله، لماذا ليحمل حديث ابن عمر على هذا التوجيه أيضا، بيقول لأن أصحاب النبي كانوا كثيرا والعدو قليل لا حائل بينهم وبينه. يبقى احنا رجعنا لما أشرت به أن الإمام له اختيار في كيفية وهيئة الصلاة التي يراها حسب ما الحال في ميدان الحرب، ومن حال الكثرة والقلة له أن يختار أي حديث أسهل وأي أداء أسهل له للأداء. قال فإذا كانوا هكذا صليت صلاة الخوف هكذا، وليس هذا مضادا للحديث الذي أخذنا به، ولكن الحالين مختلفان، بزود بقول وهما على خلاف ظهر الآية، وقد قارنت السنة الصحيحة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فده بالنسبة للصلاة الخوف في هذا الباب بالنظر والدقة في صلاة الخوف يعني لاحة في صدري مسائل، وده إن شاء الله تضاف على بدر التمام يعني صلاة الخوف، لأنه برضو من الأشياء اللي أنا بحب أذكرها ودونتها هناك أنه الإمام النووي نقل عن أبي حامد الغزالي أنه صلاة الخوف لا تصلى بل يعني يعني قال كلام عجيب لدرجة أنه هو الإمام لو صرح منه كلام غلط، أنه كلام إيه؟ أنه كلام غلط. لا، الصلاة تؤجل ولا تقام. طب ما هو صلاة المعمولة لمين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وشاء الله أن تكون لأجل أن تسير على الأمة بعده، فهي من الأشياء والأحكام الثابتة في الشريعة ولم تنسخ بل هي باقية. لا تصلى صلاة الخوف وتبقى بعد كده تقضى بعد ذلك. الأغرب من هذا أنه أبو يوسف الحنفي قال بأن دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا قطع ابن قدام وغيره به ببطلان هذا الكلام وعدم صحته. ودي بنحطها إخواني من جملة اللي قلته كثيرا، دعوة بعض المعاصرين لأقوالنا نقول، طبعا ده هذيان وتخبط ولا شك، فليس كل ما نقول يعتبر ويعتمد. أدي واحد. اثنين، الجماعة اللي هم المرتزقة على العلم يقول لك أدي قولي بيقول، ويجوز إنك تأخذ بده أو ده أو ده أو ده، وزي ما قلت قبل كده مرات وعشت المرات، احنا مش عايشين في طابونة ولا احنا عايشين كده بنبيع خضار اللي عجبة خد منه، ده كلام فارغ أبدا. فالحق واحد، وأهل العلم أو الطلبة المميزة في التوجيه وفي التنقيح يأخذ بأي قول، لأن كل إمام قال بموجب ما وقع له فقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، تمشيئا لقاعدة كل مصيب كل مجتهد مصيب خطأ، وتصرح بتخطئتها ابن قدامة في روضة الناظر. تمام، انتبه لدي. ولكن نقول لكل مجتهد نصيب، قد يكون أصاب الحق وقد يكون أخطأ. تمام، وهذه جزئية في غاية الأهمية. طيب، أولا عظم شأنك وقدر الصلاة وأنها لا تترك بحال. الله أكبر، يعني حتى يعني إيه اللي يكون بعد ميدان الحرب وفي مواجهة العدو ومع ذلك لا تسقط الصلاة؟ ما اللي بيصليش ده إيه؟ جنسه إيه؟ ومصر على عدم صلاته. سبحان الله، شيء عجيب. تمام، يسر شريعة الإسلام واليسر بالوحي مش بالهوى والمزاج. تمام، وده اللي سبق الإشارة إليه، سددوا وقاربوا، القصد القصد، ها، سددوا وقاربوا، القصد القصد. تمام، طيب، وليس العقل. يبقى يسر الشريعة شريعة الإسلام بالوحي وليس بالعقل. ثلاثة، توقيف العبادة وإن خالفت المعقول. ما طبعا دي هيئة صلاة غريبة كما سيأتي في التي تليها، صدق الكسوف أو الخسوف. تمام، توقيف العبادة وإن خالفت المعقول. أربعة، العقل تبع للنقل وليس العكس، وده في مصنف رائع لابن تيمية انفرد به رحمه الله، هو تعارض العقل مع النقل. العقل الصحيح لا يتعارض أبدا مع النقل الصحيح، فإذا حدث تعارض فحاجة من الاثنين غلط، إما العقل مجنون معتوه وإما النقل جاء من طريق ضعيف لم يثبت. فإن صح النقل يبقى لابد أن العقل يكون له تبع، لا يتعارضني أبدا العقل الصحيح مع النقل الصحيح. فإن حصل تعارض بحاجة من الاثنين غلط، إما العقل وإما النقل. طب هنتأكد من ثبوت النقل، إن صح يبقى الفهم في خطأ، يقف ورجع حساباته وبعد كده يقرر. طيب خمسة، تقرير لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ستة، السنة وحي. نعم، اتباعها فرض لازم، اللي بغير بين السنة وبين القرآن. تمام، السنة وحي اتباعها فرض لازم، وهي الحكمة في القرآن لقوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل الكتاب القرآن والحكمة، يبقى الحكمة أنزلها. إيش الحكمة؟ القرآن عرفناه أو الكتاب عرفناه، طب والحكمة؟ هي السنة. تمام، وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك القرآن وعلمك السنة وكان فضل الله عليك عظيما. فبهذا انتهى التعليق على باب صلاة الخوف، ثم باب اللي هو الباب الثامن والثلاثين، باب صلاة كسوف الشمس والقمر. أنا أرسلت إليك على الصفحة أو على المجموعة من المغني شرح السنة المزني، صفحة 374 و75 و76 كلام الإمام رحمه الله. صلاة الكسوف للشمس والقمر، هكذا بوب الإمام، كسوف الشمس والقمر، وهما بمعنى الكسوف للشمس والقمر والخسوف للشمس والقمر. الكسوف للشمس والخسوف للقمر كلها جائزة. فالإمام هنا نعلم أنه لغوي وأن قوله في اللغة حجة ولا شك، قال باب صلاة كسوف الشمس والقمر، جعل الكسوف للشمس والقمر، وذكرت فيها في بدر التمام. وهنا في المغني أعطيتك ملخصا من هذه الصلاة، وبرضو من الملامح، ودي كان أخينا الشيخ محمد غريب كان له بحوث فيها في المسألة. احنا بنتكلم في عقيدة ومسائل معتقد، تجد فيها بيتكلم في مسائل في الأحكام الصلوات وغيرها، كما ذكر فيها الطبري، واحنا قرأنا صريح السنة للطبري وفي الفقهيات وجعلها من أصول أهل السنة، ثم في البربهاري كذلك، وهو المزني كذلك، في كتاب السنة بنص المروزي ودرسناه والحمد لله. فالمقصود انه ايه ادخل مثل هذه الصلوات في اصول المعتقد، يبقى في كلمة واحدة ليؤصل فيك ان معتقد اهل السنة والجماعة يغير بقية المعتقدات الفاسدة. انت معايا ازاي؟ لانه البعض كما اشرته يقول لك لا ما فيش صلاة خوف، لا ده دي خاصة بالنبي، ده ايش الكلام، لا من اصول السنة والجماعة انا دخلوها فين؟ في المعتقدات، مع انها في قسم العبادات. تمام، ليفرق بين معتقد اهل السنة والجماعة وبين بقية المعتقدات المخالفة التي خرجت عن قوله في الحديث الصحيح بطرقه وشواهده، الوحديث افترقت أمتي إلى آخره، وفيهم أنا عليه وأصحابي ما كان عليه النبي وعليه الأصحاب. فالذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والذي علم الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا السلسلة إلى يومنا نتعلم بهذا الطريق من النبي، الأصحاب، الأتباع، الفقهاء الكبار الذين أخذوا من التابعين وفقهاء الأمة المعنية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فعندك صلاة الكسوف للشمس والقمر، والكسوف والكسوف بمعنى. وبعدين ذكرت لك في الباب، قلت لك في الباب 20 حديثا سردتها محققة مخرجة مسائلها وأظهر ما في هيئاتها هكذا على طريق الصبر والإشارة وليس التوسعة. ان هم بقى شوف بقى هنا الاختلافات هي بقى تمام. ولأجل ذلك هتجد بقى ايه ركعتان كل ركعتان في كل ركعة ركوعان وحطيت لك معكوفات اقراها بقى معك كده وتشوف هتجد صلاة غريبة صح. وده الشيء اللي هو من ضمن الأشياء التي يعني نحيت فيها قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه ابن القيم فافتأت على الروايات وإنها لم تحدث إلا مرة أو مرتين مو معقول تكون بهذه الصورة. طبعا نحيت كلامه ولا شك وأخذت كما عندك في صفحة 375 رجحت ما دلت عليه النصوص إذ لا مانع من التعدد وذكرت عن ابن حبان في ثقاته وابن حجر في فتحه ما دل على ذلك تمام ما دل على ذلك. وذكرت حكمها على ثلاثة أقوال سنة مؤكدة وقول الجمهور سنة واجبة قول أبي حنيفة ومالك أبي عوانة فرض كفاية حكى المورد في الحاوي ووجع عند الشافعية كما قال ابن ملقن والجماعة ليست شرطا لصحتها يجوز أن نصليها في البيت. وهنا في إشارة حكى النووي الإجماع على أنها سنة وعن ابن ملقن الاتفاق أيضا على أنها سنة مؤكدة ولا يسلم لهما إلا أن يحمل على أدنى ما ذكر وما بعده مختلف فيه. ده اللي أنا أرسلته لكم على الصفحة حتى إذا ما قرأنا كلام الإمام يكون عندنا استيعاب للمذكور. الإمام رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشافعي الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس ها يبقى باب ايه باب صلاة الكسوف. قال كسوف اتى بالنص في خسفت الشمس كان يريد ان يقول الكسوف والكسوف بمعنى وده اللي احنا قلناه خسفت الشمس خسف القمر لا مانع خسفت الشمس. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى ابن عباس أن صلاته ركعتان في كل ركعة ركوعان ثم خطبهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. مش لو حدث الخسوف أو الكسوف نطلع بالطبول والمزامير والرقص ونقول لك ده حدث تاريخي وايام النبي ما كانش فيه المستجدات دي يخيبكم. يعني حتى طب يطلع واحد من الناس اللي يعني بتقول لا يا قوم والله ده آية من آيات الله يخوف الله بها عباده مش يطلعوا يرقصوا ويطبلوا ويقولوا ما كانش في عصر النبي كذا. طب يطلع واحد يهز نفسه كده يقول ابدا ده آية من آيات الله إيه المقصود يخوف الله بها عبادة. لكن إيش تقول هذا الكلام نسأل الله الهداية لي الجميع. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة وحدثنا الربيع بقى اللي هو الراوي أيضا من طريق الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة اللي هو ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان كذلك. قال أخبرنا الثقة عن معمر عايزين نعرف بقى مين الثقة عن معمر. أنا امبارح نظرت كده في بعض الاطروحات اللي جابها اخواني جزاهم الله خيرا في بحث سابق عايزين نشوف بقى مين الثقه اللي هو شيخ الشافعي عن معمر. ما وجدتش في معمر. كان اخونا الشيخ احمد حسن قديما كان اشار لهذا بكلام من طريق السخاوي والبعض شارك بعمل من طريق اخونا انس واخونا الشيخ مصطفى خليفة وبعض إخواني بهذا الموضوع محمد عوض، لكن ما وجدتش الثقة عن معمر. فإذا وقع لكم من الثقة عن معمر يبقى ده شيء جيد يدرج فيما سبق ذكره ولكم الشكر.
كان شيخنا ذكر البياخي إن هو إسماعيل بن علي في المناقب
عن معمر.
نعم شيخنا ذكر البياخي في كتاب المناقب جزء الثاني على 316.
طب أحسنت، يبقى هنا هيكون إسماعيل إخوانا دونوا المعلومة دي ضرة، يبقى هنا إسماعيل ابن علي.
نعم شيخ.
المصدر
إيه؟ مناقب البياخي يا شيخنا، مناقب الشافعي للبياخي.
موجود مناقب الشافعي للبياخي الجزء كام؟
الجزء الثاني يا شيخنا على 316.
2316. جزاك الله خيرا
وياكم شيخنا،
الله يصلح حالك. ماشي. قال اخبرنا الثقه اللي هو هيكون هنا اسماعيل ابن علي على ما قاله البياخي عن معمر عن الزهرية عن كثير ابن عباس ابن عبد المطلب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان، ثم أدلى بالحديث الذي بعده بالإسناد الذي بعده. أخبرنا السفيان، هنا السفيان هنا اللي هو ابن عيينة، عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال إن كذبت الشمس إن كذبت الشمس في الرواية السابقة خسفت الشمس، يبقى هنا إيه بمعنى الاثنين بمعنى إن كذبت الشمس يوم مات إبراهيم بن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الناس إن كذبت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هنا في ملمح الآن مهم جدا لحلي، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة وإلى الصلاة. تلاحظون الناس قالت ده عشان إبراهيم مات، قال لا، يبقى ده في قاعدة الضر مقدم على الإيه؟ الدفع مقدم على الرفع، يبقى هنا قاعدة الدفع مقدم على الرفع. الموت يستدعي كده. أيضا عندك القاعدة اللي ذكرها ابن الملقن رحمه الله والمرجع إليه في هذا، ذكرها من الوجهين على طريقة التضاد، بمعنى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هنا بنطبقها. وبعدين هو الذي قال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، طبعا الكلام ده ما يفهمه إلا طالب علم، وتنفعك مهمة جدا في أي مستجدة في أي موطن في أي زمان في أي مكان حسب ما المصلحة والمفسدة. ماشي. ضرءا وجلبا، ده كلها أصول وقواعد مهمة مقررة عند طلبة العلم. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا شيخنا. لا ينكسفان لموت أحد
شيخنا.
ولا لحياتي، إنما هما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة.
شيخنا السلام عليكم. بعض الإخوة أرسل على الخاص بيقول أن الثقة عن معمر هو مطرف ابن مازن.
هو مين؟
مطرف ابن مازن.
إيه مصدره؟
قول يا شيخ أحمد. أحمد إبراهيم اللي بعت.
نعم؟
أحمد إبراهيم اللي بعت.
إيه مصدرك يا شيخ أحمد؟
نعم. الورقة اللي كنا جمعناها دكتور من فترة طويلة كنت أنت اديتني ورقة مصورة. وكنا وقفنا على بعض الكلام للبيهقي وبعض الكلام للنووي لو تتذكر، وكتبت لحضرتك في ورقة.
طب ده خلاص خير. طب ودي يعني انت هي متذكرة ولا معاك المصدر؟
لا لا انا معايا صور من الورقة كده، كنت مصورها كده صورة فبصيت فيها.
طب ماشي ده خلاص خير، مش اشكال جيد. يبقى نحط اسماعيل ابن عليا ومين
مطرف ابن ماز.
شيخنا الشافعي صرح في الام يا شيخنا ان هو اسماعيل ابن عليا اسماعيل ابراهيم ابن عليا
في الام وبعدين مطرف ابن عمد.
لا ما هو يبقى هو بتقول صرح بقى يا شيخ محمد
الام يا شيخنا صرح في الدراسه اللي انت حضرتك عليها نقل عن الشافعي في الام نفسه نقل باسناد اخبار عن صفته تحسيبه اسماعيل ابن ابراهيم.
أيوة لحظة هو هنا الشيخ محمد صادق بيقول هنا عن الأم من الإمام الشافعي أنه صرح من هو إسماعيل ابن عليا قال الثقة أحسبه إسماعيل ابن عليا عن معمر فتبقى هنا وقف مع قول أحسبه فدي ربما يكون البيهقي جزم بها يبقى عن الشافعي برضو دوانا عندك في الأم له عن قال أخبرنا الثقة أحسبه إسماعيل ابن عليا برضو وبرضو هندون الآلة شيخ أحمد إبراهيم الآن برضو على إنه برضو يذكرني بال بالمصدر اذا كنا ذكرناه يعني يبقى كده اولى يبقى برضو من لا مانع ان كل اثنين
في اشاره برضه شفتها
تمام
ان هو مطرف
اشاره
في بعض كلام
اهل العلم يبقى برضو ايه و هنذكرها برضو لا مانع اللي هو وقد يكون مطرف ابن مين
مازن
يا شيخنا مطرب ابن مازن
ماشي يا محمد يا صادق
ماشي جزاك الله خيرا شكرا قال أخبرنا سفيان طيب الشافعي قال فبهذا نقول إذا كسفت الشمس والقمر يبقى قلنا كسف خسف بمعنى صلى الإمام بالناس ركعتين في كسوف كل واحد منهما في الاثنين يعني في الشمس والقمر حال الكسوف وحال الخسوف أو في حال الكسوف في الاثنين في كل ركعة ركوعان فإن لم يصلي الإمام صلى المرء لنفسه كذلك وذلك أنا أشرت بأن الجماعة ليست شرطا في صحتها فيجوز أن يصلي وحده في البيت إن شاء والجماعة طبعا أفضل وأولى. قال الشافعي بلغنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان في الحاشية عن السنة الكبرى البيهقي ذكر بالإسناد إلى سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شرح الخزعي قال كذبت الشمس في عهد عثمان رضي الله عنه بالمدينة وبها عبد الله بن مسعود قال فخرج عثمان رضي الله عنه فصلى بالناس كالصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعة قال ثم انصرف عثمان فدخل داره وجلس عبد الله بن مسعود إلى حجة عائشة وجلس عليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر فإذا رأيتم قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاة فإنها إن كانت التي تحضرون كانت وأنتم على غير غفلة وإن لم تكن كنتم قد أصبتم خيرا أو اكتسبتموه. ده الرواية اللي هو ذكرها المحشي عن السنة الكبرى للبيهقي يعني هو أراد الإمام أنه أن يقول لذلك أنا أشرت في القول المغني أن الجماعة ليست شرطا وأذكرت ما يدل على هذا الكلام هناك وهنا أراد الإمام أن يعزز كلامه هذا إن لم يصلي الإمام صلى المرء نفسه كذلك ثم أدل بقوله بلغنا أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعان يعني إشارة إلى أنه صلى وحده وطبعا الأولى أن تصلى مع جماعة
يا دكتور
ويجوز الفرد
دكتور السلام عليكم
نعم
السلام عليكم يا دكتور
عليكم السلام
مطرف ابن مازن ذكرها ابن حجر في تعجيل منفعة صفحة 627 المجلد الثاني
في تعجيل المنفعة.
اه هو بين ايديا.
ماشي. اتنين على كم؟
627.
627 ماشي. تعجيل منفعة جزاك الله خير.
تحت امرك يا دكتور.
لا يصلح حالك. تعجيل المنفعة. الباب 39 قال باب الخلاف في ذلك. باب الخلاف في ذلك. طيب انا نقف هنا. باب الخلاف في ذلك. انا نقف هنا لان هيبقى فيها بعض الفوائد الحديثية مهمة جدا وهيحتاج تعليق عليها. نقف هنا.